لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الكلام على مواقف اليهود لعنهم الله التي يعانون فيها وينكرون، ومن ذلك أن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق في كتابهم على أن يلتزموا بالإيمان، ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا. وأعقب الله تبارك وتعالى ذلك ببيان ما صدر منهم من دعوى أن الآخرة لهم وحدهم، ولا يدخل فيها محمد ونقول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فقال جل وعلا فاضحا لهم، قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات الواضحات وجاء مصدقا لما ورد في التوراة، وكان اليهود قد جاءوا إلى المدينة قبل أن تسمى المدينة إلى يثرب لعلمهم في توراتهم أنه يأتي في هذا المكان النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تبين لهم أنه من غيرهم أنكروا ذلك مع علمهم ومعرفتهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يدعوهم ويبين لهم صدق ما جاء به مما هو موجود في كتبهم. ولكنهم كذبوا، فقيل لهم نريد أن ندعو على الكاذب، وهي ما يسمى بالمباهلة، ندعو أبناءنا أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ف فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وندعو بالموت على الكاذب. ندعو بالموت على الكاذب منا أو منكم. فتحمسوا في أول الأمر، ولكن علماءهم وأولو الرأي منهم قالوا لا، لا توافقوا على هذا، قولوا ولا تباهلوا به. فهذا هو معنى قول الله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. إذا كنتم تدعون أن الجنة خالصة لكم فلندعو على الكاذب بالموت سواء منا أو منكم، لأجل أن يذهب لهذه الجنة التي تقولون إنها لكم أنتم وحدكم. فتمنوا الموت يعني وافقوا على اليمين والدعاء على الكاذب بالموت. وإن متم فلستم خسرانين، لأنكم ستذهبون إلى الجنة التي هي لكم وحدكم، فإذا ليس فيه ضرر عليكم. وإن كنتم كاذبين تبين الأمر. فالله تبارك وتعالى يقول: ولن يتمنوه أبدا. ليه؟ بما قدمت أيديهم. قدمت أيديهم يعني بما فعلوه، لأنهم يعرفون أنفسهم ويعرفون أنهم يكذبون، فلن يتمنوا الموت بحال من الأحوال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يحبون أن يبقوا زيادة يوم أو ساعة في هذه الحياة، لأنها فرصة لهم تؤخرهم عن النار. هذا هو واقع اليهود، وهذا هو حاله. فالله تبارك وتعالى يفضحهم بهذه الآيات ويقول: إن دعواكم بأنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الآخرة لكم كلها دعاوى باطلة. إن كنتم صادقين فيما تقولون فلنأتي ولنحلف وندعو على الكاذب بالموت سواء من اليهود أو من غيره. وكما هي عادتهم في أول الأمر يطبلون ويزمرون ويزمجرون، فإذا وصلت الأمور إلى اتخاذ القرار توقفوا وانسحبوا، لأنهم يعرفون واقعهم. ولهذا قال جل وعلا: إن كنتم صادقين تمنوا الموت فيما تدعونه، إن كانت دعواكم صادقة فتمنوا الموت. ثم بين أنهم يعرفون أنفسهم، ولهذا لن يتمنوا الموت أبدا، وهذا مستمر حتى يومنا هذا، لا يريدون الموت. يتمنى أحدهم أن يعمر 1000 سنة، ولو عمر 1000 سنة فماذا يفيده؟ النتيجة هو أنه سيموت، وما هو بمزحزحه من العذاب عند الله. فلن يتمنوه أبدا ما داموا يعرفون أن ما قدمته أيديهم وبال وشر عليهم، والله عليم بالظالمين. الله جل وعلا يعلم حالهم وحال محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف الظالم من الصادق والمحق من المبطل. ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا هم أحرص الناس على الحياة، ويريد أحدهم أن يبقى، وكل لحظة يعيشها في هذه الحياة يعتبرها كسبا محققا له، لأنه يؤخره عن عذاب الله الذي هو مؤكد عنده ويعلمه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي ومن الذين أشركوا أشد حرصا على الحياة، والمشركون أيضا كذلك، لكن اليهود أحرص منهم. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لو عمر 1000 سنة فإن هذا لن يزحزحه ولن يبعده عن العذاب الأخروي، والله بصير بما يعملون، يعني أن الله تبارك وتعالى بصير بعملهم، الله جل وعلا بصير بأعمالهم وتصرفاتهم وما يدعون وما يقولون وما يفعلون، فكل هذا فالله تبارك وتعالى يعلمه ويطلع عليه ويحاسب كلا بعمله. هذه الآيات العبرة فيها عموم لفظها، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يعمل في دنياه لما فيه صلاح دنياه وأخراه، وأن يدرك أن بقاءه في هذه الحياة مؤقت، وأن الحياة إنما هي مزرعة للآخرة وفرصة تودع فيها الأعمال الصالحة يتلقاها الإنسان ويجني ثمارها عندما يرتحل من هذه الدنيا، وأن الإنسان يجب عليه ألا يغتر بالتمني والتسويف، وأنه مهما طال به العمر فإن مآله إلى الموت، ومآله إلى المحاسبة على ما قدم في هذه الدنيا من عمل، وأن الحرص على الحياة لا يفيد الإنسان شيئا، وأن تمني الموت أيضا ليس من الأمور المطلوبة، لأن الإنسان إن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب أن يتوب إلى الله تعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وقال لا تتمنوا الموت. والإنسان إذا كان في هذه الحياة يدرك معناها فإنه يستثمرها لصالحه، فيودع فيها العمل الذي يريد أن يجني ثمرته، كما قال جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة إما عذاب وإما مغفرة بسبب تلك الأعمال التي سبقت. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم في العمل من يحسن ومن يسيء، جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يقول جل وعلا إن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي على محمد وعلى من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد نزل عليك بالقرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وفيه الهدى وفيه البشرى لأهل الإيمان. اليهود يعادون جبريل ويعتبرونه لهم عدوا لدودا، لأنهم يقولون إن جبريل، ونقول عليه الصلاة والسلام، إنه ملك يأتي بالشر والقتال والفتن، فلا يقبلون ما يأتي به. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه بالوحي، فقال لهم جبريل، فقال إذن ما نتبعك. وأقرأ عليكم ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئت. تأملوا هذا، هذا عهد وميثاق على أنه إن ثبت لهم صدقه على أن يتبعوه، هذا عهد وميثاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا على هذا. فقال: إذن اسألوا عما شئت. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة، ومن وليه في من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق. فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام بالعبرانية، أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله تعالى نذرا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن من أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. هم سألوه ما هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، فقال لهم أليس موجودا عندكم في التوراة أن إسرائيل حرم على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل؟ فقالوا نعم، وأن سبب ذلك إنما هو بسبب مرضه الذي طال معه مدة، وكان يحب هذين النوعين من الطعام والشراب، فنذر لله أنه إن شفي من مرضه أن لا يأكل من هذين النوعين، فقالوا نعم. فقال اللهم اشهد، أي اشهد عليهم بما اعترفوا به. قال وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل؟ وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يكون الحمل ذكرا فإن ماء الرجل يعلو ماء المرأة ويكون منه الشبه، وإذا أراد الله تعالى أن يكون الحمل أنثى فإن ماء المرأة يعلو ماء الرجل ويكون الشبه للمرأة، وأن صفة ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. هذا الذي يعتقده في هذا الأمر فما تقولون؟ قالوا نعم صدقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله تعالى عليهم. قال عليه الصلاة والسلام وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد، أي أن النبي الذي يبعث في هذه البلدة المدينة من صفاته في توراتكم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا هو واقع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم هذا الذي نعرفه. فقال اللهم فاشهد عليهم بإقرارهم واعترافهم. قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها نأتي معك أو نفارقك؟ قال فإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها نفارقك، ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أجابهم عن الأمور التي أخذ عليهم فيها الميثاق والعهد على أن يتابعوا، ثم طرحوا عليه سؤالا للمكر وللخداع، فقالوا من وليك من الملائكة؟ يعني من الذي يأتيك بالوحي؟ فقال ولي جبريل عليهما الصلاة والسلام. فقالوا إذن لا نتوقف، لا نتابعك ولا نسير معك ولا نفهم كلامك ولا نقبل منك لا صرفا ولا عدلا. فقالوا لماذا؟ قالوا إنه عدونا. فقال ما من نبي إلا وكان وليه جبريل، فالذي كلف بالنزول بالوحي هو جبريل عليه السلام على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بما في ذلك موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل كلهم. فهذا هو فرصتهم للتمرد والمكر، يرون الحق كما يرون الشمس، ومع هذا أخذ عليهم ميثاق وعهد وكأن لم يكن شيء، كأنه ما حصل بينه وبينهم أي اتفاق أو أي وعد أو أي التزام. أي إنسان عاقل وأي إنسان يلتزم يستحي، لكن هؤلاء لم يستحوا من الله فلم يستحوا من خلقه. فلهذا بيّن الله تعالى عداوتهم لله وعداوتهم لرسله عليهم الصلاة والسلام، وعداوتهم للملائكة، وعداوتهم لجبريل بخصوصه. وإن كانوا قالوا نحن نوالي ميكائيل لأنه ملك الرحمة واللين، لكنه لو قال، لو قيل لهم إنه ولي يأتي بالوحي لبحثوا عن أي وسيلة وأنكروا، لأنه ليس بينهما بين جبريل شيء، وليس فرق بين جبريل وميكائيل وسائر الملائكة، فكلهم عباد مكرمون لا يعملون إلا ما يأمرهم به ربهم جل وعلا. فعداوتهم لجبريل تنطبق على عداوتهم لكل الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نزل بالروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها، فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا، فكره ذلك وقال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد صلاها ثم ارتحل فتركه، ثم أنشأ يحدثهم فقال كنت أشهد اليوم، كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن ومن القرآن كيف يصدق التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قال عمر قلت لي ولم ذلك؟ قالوا لأنك تغشانا وتأتينا. فقلت إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن. قالوا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبك فالحق به. قال فقلت لهم انظروا العبارة، قالوا ذاك صاحبك فالحق به، مثل ما كانوا يقولون لموسى يا موسى يا موسى اسأل لنا ربك اطلب من ربك أساليب فيها جفا وأساليب فيها وقاحة، ما يخاطبون الإنسان بأسلوب يتناسب مع مقام النبوة، ما قالوا اذهب إلى نبيك، وإنما قالوا اذهب إلى صاحبك، وكأنهم بهذا يسخرون منه ومن نبيه عليه الصلاة والسلام. قالوا ذاك صاحبك فالحق به. قال فقلت لهم، عمر يقول قلت لهم عند ذلك نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من كتابه، هل تعلمون أنه رسول الله؟ قال فسكتوا